طمع بالمنصب، ومرات الطمع بالمنصب أكثر إغراء وإغواء من الطمع بالمال. أكو بعض الناس يعني بس حطه على كرسي عسى ما يعيش فقر ويموت فقر، المهم قاعد على كرسي. أكو الناس يعني تحب هالشكل، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. الزبير بن العوام، الزبير بن العوام مو شخص عادي إخواني، وقصته يراد واحد شوي يتأمل بيها. الزبير بن العوام ابن صفية يسمونه، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين حبا به وبأمه، صفية بنت عبد المطلب، هذه المرأة العظيمة ابن عمة النبي، ابن عمة أمير المؤمنين. والزبير من المهاجرين الأولين ومن البدريين والأحديين والحنينيين والخيبرين إلى آخر القائمة. والزبير ما فر مع الفارين وما نكص مع الناكصين، والزبير إلى مواقف مشرفة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمير المؤمنين عليه السلام ينقلون عنه يقولون لما مات الزبير وقف على رأسه، لما قتل ابن جرموز وقف على رأسه وشال السيف، فنظر في السيف وقال سيف طالما ذب الكرب عن وجه رسول الله. يعني هذا السيف إلى تاريخ بالجهاد، هذا السيف إلى مواقف في الجهاد، هذا السيف كان مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا السيف كان مدافعا عن علي، وهذا السيف كان مدافعا عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أنت تدري السيف الوحيد، السيف الوحيد الذي سل دفاعا عن حرمة الزهراء عليها السلام وعن بيت الزهراء هو سيف الزبير بن العوام. في قضية الشورى، الشورى السداسية التي جعلها الخليفة الثاني وانتخب ستة، قال مات النبي وهو راض عنهم، طلب من عندهم أن يشاورون فيما بينهم لانتخاب خليفة من بعده، منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. الزبير تنازل عن حقه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الزبير لما بويع أمير المؤمنين بعد عثمان كان من أوائل الداعين إلى بيعته والمبايعين. إذن ما الذي حدث؟ عمر من الجهاد، عمر من المواقف، عمر من الولاء. الزبير من بعد ما ابيضت لحيته، من بعد ما شاب، من بعد ما شاب، شاب رأسه، شنو اللي حدث؟ هاي الأطنان من الحسنات، هذا التاريخ الكبير، جماعة يقول لك اجتهد فأخطأ، ما لنا شغل احنا بهذا، بس ماكو اجتهد فأخطأ، لأن أمير المؤمنين عليه السلام ما بمجال للاجتهاد، إذا كان بالناص فهو منصوص عليه، إذا كان بالشورى هو أيضا بويع بالشورى، والزبير هو من بايع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا، القضية مو هذه، قضية الدنيا، والله تعسل، يعني تعسل للدنيا إنسان بعد هالعمر هذا. الشقشقية شو يقول؟ ويلهم ولما نهضت بالأمر مرقت، عفوا، نكثت طائفة وقصطت أخرى ومرق آخرون، شير إلى الناكثين والقاسطين والمارقين، إلى الحروب الثلاثة، حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان. بعدين يعقب عليه السلام يقول ويلهم ألم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعدين يعقب عليه السلام أخيرا يقول بلى والله لقد سمعوها، بس مرات واحد يسمع وما ينتبه، يقول ووعوها، إذن ما الذي حدث يا أمير المؤمنين؟ قال: ولكن حليت الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها، طمعا بمنصب بولاية الكوفة أو ولاية البصرة، وإذا به يقتل مخالفا لأمير المؤمنين ويقف ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بمنصب، طمع بمنصب يبيع التاريخ كله، ومو بس منصب سياسي بالمناسبة، ترى حتى المنصب الديني هم خطر، بلي هذا عندك جزء أخطر همات، والمنصب الديني هم يغوي ويغري مثل ما هو المنصب السياسي. هذا ابن أبي العزاقر، ابن أبي العزاقر هذا كان من فقهاء الشيعة، وعنده كتاب، كتاب التكليف، وكتبه في كل بيوت الشيعة موجودة، وكان ثقة الحسين بالروح، وكيل الإمام المهدي عليه السلام، سفير الإمام المهدي عليه السلام، لكنه حسد الحسين ابن روح، كان يعتبر نفسه أعلم من الحسين ابن روح، والمفروض أن السفارة، وتدري السفارة منصب عظيم، يعني أسات شلون المرجعية، المرجعية الآن هو منصب مقدس، منصب كبير، لكن المرجعية نيابة عامة، أما تلك فنيابة خاصة، اتصال مباشر بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكانت منصب كبير ومقدس، واللي يحصل على هذا المنصب. فكان يرى هذا ابن أبي العزاقر أنه أولى بهذا المنصب، منصب السفارة، من الحسين ابن روح، فحسد الحسين ابن روح، وطمعا بالمنصب انحرف عن الصراط المستقيم، وبعدين راح يقول بمقولات خطيرة أعوذ بالله. وهذا الإنسان ترى بس شوي ينحرف ياخذ الشيطان، ولكنه أقلد إلى الأرض فأتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من بس واحد شوي يشذ الشيطان يلقفه، وإذا بداية انحرافه بسيط بعد شوي يشوفه سنة سنتين لا الانحراف يصير كلش خطير. فهذا نفس الشيء، ظلت انحرافاته تزيد، ثم راح يقول بالحلول إلى أن صدر اللعن بحقه من الناحية المقدسة، لعن على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة هذا عدة فد موقف، طيب والله بعض الناس يعني يضحكون على عقول البسطاء، وأكو ناس هم بسطاء يعني سذج تبيعه وتشتري بحجاية، هذا يقولون لما صدر بحق اللعن وقالوا له لعنك الإمام سجد لله شكرا، يما جماعة من ذول الأغبياء حشاكم، قالوا له ليش؟ قالهم هو اللعن شنو معناه؟ قالوا اللعن هو الإبعاد، قالهم فالإمام دعا لعنني، أي دعا لي بأن يبعدني الله عن النار، قالوا له هالشكل؟ قالوا مي بلي هالناس الشيطان نفسه ذاك القضية، هم لعنه الله الشيطان يعني هم أبعده من النار، لكن أكو بعض الناس قلت لك ما. هذا الرجل كان فقيه من الفقهاء، ينتهي به الحال إلى أن يلعن، يلعن من قبل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، بينما بالاتجاه الآخر شوف النوبختي رحمة الله عليه، النوبختي من كبار الشيعة متكلمي الشيعة، وكان الناس تنظر إليه أنه هو الذي سيكون خليفة محمد بن عثمان رحمة الله عليه، السفير الثاني، عثمان بن سعيد السفير الأول، محمد بن عثمان بن السفير الثاني، والحسين بن روح السفير الثالث، دول كنت حفظوهن ذني بعد ما شو اسمه يعني من أدبيات الشيعة، السفير الثالث هو السمري رحمة الله عليه. فالنوبختي لما مات محمد ابن عثمان رحمة الله عليه العمري، الناس كانت تنظر أنه هو الذي سيصبح خليفته هذا النوبختي، ولكن فجأة وإذا بالنيابة الخاصة وبالسفارة لا تأتي إليه، وإنما تأتي إلى الحسين ابن روح رحمة الله عليه. تعرف الحواشي تشتغل، وترى مشكلتها مشكلة هذه الحواشي، فإجوه كيف أمكن هذا؟ شلون صار هذا؟ شلون تقبل أنت؟ أنت العالم الكبير، أنت من الحسين بن روح؟ الحسين بن روح لم يكن معروفا بالعلم كثيرا، يعني لم يكن من الفقهاء الكبار هالشكل. مفروض أنت الذي تكون سفيرا للإمام، وظلوا يشعنون به. شايف ذول البطانة؟ أغلب الخراب هو من هذه البطانة. لكن شوف الإنسان المؤمن إخواني، هاي ترى دروس، ما جاي نسولف على قصص هيك يعني نتونس ونونسكم ويانا، هذه قصص بها عبر والتاريخ يعيد نفسه. شوف الإنسان المؤمن التفت إليهم ماذا قال لهم لما قالوا له كيف تأتي السفارة إلى الحسين بن روح وتخطئك أنت؟ قال لهم هم أعلم وما اختاروا. هم يعني أهل البيت عليهم السلام، هم أعلم وما اختاروا وأنا مسلم. حتما الحسين بن روح عدة فد ميزة، شنو هاي الميزة؟ قال لهم أنا جدل وخاصم الناس، ولو ضغطتني الحجة ربما أظهرت الإمام. يعني إذا أتجادل ويا أنا النار كلها أتجادل، هو من المتكلمين من متكلمي الشيعة، وأتجادل ويا الناس يجوز منا يجيبوني كذا، يقولوا إلا نشوف الحجة يلا نؤمن بها، أوديهم للحجة يجوز يعني. بينما الحسين بن روح لو كان الحجة تحت عباءته وقطع بالسيوف إربا إربا لما كشف عنه. هذا يمتاز به بصفة أخرى، عنده صلابة عنده. بينما قلت لك ابن أبي العزاقر ذهب انتهى. لهذا إخوان الإمام، ما أطول عليكم أنا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كلمة يقول لقد شيبتني سورة هود، شيبتني سورة هود. ليش؟ يقولون لما فيها من الأمر بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب ومن تاب معك. هسه هو بالنسبة إلى النبي واضحة، لكن ومن تاب معك شلون يستقيمون؟ هذه هي المصيبة. ولذلك على الإنسان أن يدعو دائما بحسن العاقبة، لا يغتر واحد. فكم من أناس أصلحوا في حياتهم ولكنهم قد أفسدوا آخر العمر أو آخر الأمر. فلا تغترر بالنفس حين صلاحها، لأنك لا تدري بعاقبة العمر. طمع بمنصب، طمع بمال. هو الحسين عليه من قتل؟ حسين. عمر بن سعد ليش قتل الحسين؟ مو أترك ملك الري والري منيتي، ما كان يعرف الحسين عليه السلام. قاتل الحسين لعنة الله عليه، على قاتل الحسين آلاف اللعنات. على الاختلاف شمر أو سنان ابن أنس، والمشهور بين الشيعة وشمر. ماذا أقبل؟ ماذا يقول عندما أقبل على أميره؟ املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما. يدري أنه خير الناس، مو قلت لك هذا قبل كم ليلة؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يدري أنه خير الناس، وهم قال له إذا كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلته؟ اغرب عن وجهي لا شيء لك عندي. قتلوا خير الناس أما وأبا، مو بس خير الناس حسين عليه السلام، كل خيرة الناس هم ذولي أهل البيت حسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين. وماكو ترى هم حتى عيال الحسين كانوا يفكرون يتخلصون من عندهم. وحتى لما خلوهم بالخربة، ترى الخربة كانت متداعية ليظهر لي والله العالم، كانت توشك على السقوط، يعني أرادوا أن يتخلصوا من عيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن بطريقة شنو؟ بطريقة لا تلفت الانتباه، لأنه زينب عليها السلام والسبايا وزين العابدين قلبوا الأمر في الكوفة. لما اجوا إلى الشام أيضا قلبوا الأمر على يزيد، يعني تصور دخلوا للشام والشام تستقبلهم بالطبول وبالمعازف وبالزينة كأنه يوم فرح. لكن زينب سوت سلام الله عليها وهي السبايا، قلبت هذا الفرح إلى مأتم، ومأتم وين؟ في قعر وفي عقر دار يزيد. هؤلاء الذين استقبلوا أهل البيت بالطبول خلتهم زينب ينوحون على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. خطبتها بالشام قلبت الأوضاع، لذلك شافهم تهديد مباشر له، فيقولون خلوهم في خربة، والخربة متداعية جدا توشك على السقوط، وربما فعل ذلك لعلها تسقط عليهم فيرتاح منهم ولا يعاتب من قبل الناس. يقول لك هذا قضاء الله وقدر، وقع عليهم السقف وانتهت القضية. أعتقد هذا مخطط كان، وضيق عليهم كثيرا في الخريبة حتى تقشرت جلود الهاشميات، وخلى اللي حراس المحيطين بالخريبة أعاجم روم لا يفهمون العربية حتى يؤذوا أهل البيت أكثر، ما يفهموهم، ما يفهمون مطالبهم، ما يفهمون حاجاتهم. ولذلك هذه الأيام التي مرت على نساء آل البيت في تلك الخريبة كانت أيام قاسية بكل مفاصلها، بكل جزئياتها، بكل أيامها ولياليها. لكن أكو ليلة من الليالي هي أقسى، تعرف أنت، هذه الليلة كانت الأصعب على قلوب أهل البيت في تلك الخريبة، هذه الليلة التي انتبهت فيها السيدة رقية عليه السلام من نومها، وكانت قد رأت الحسين صلوات الله وسلامه عليه في منامها، بنت صغيرة وعتها علاقة بالحسين كبيرة، ويقولون كانوا يصبروها لما تسأل عن الحسين، يقولوا لها غائب، راح يجي كذا، مسافر، مثل ما يخبر الطفل عندما يسأل عن أبيه أو عن أخيه أو عن فقيده. لكن في هذه الليلة وبعد شهر أو أكثر من شهر على فراق الحسين، وإذا بهذه الطفلة تلتقي بأبيها، وين؟ في المنام. ولك أن تتصور حرارة اللقاء ولوعة اللقاء. احتضنت الحسين، راحت تبكي تشكو له ما أنابها، أبا أين كنت عنا كل هذه الفترة؟ أبا أحرقوا خيامنا؟ أبا ضربونا؟ أبا سلبونا؟ تتكلم مع أبيها، وإذا بها تنتبه من نومها فزعة، تلتفت يمينا تلتفت شمالا، لا ترى والدها، تصيح أين أبي؟ أريد أبي، لقد كان الآن معي. جلس زينب، وزينب عينها ما تنام سلام الله عليه، يمت نامت عين زينب، جلست عندها، راحت تصبرها، بني رقية ما صبرت، ما سكتت، استيقظت بقية النساء، بقية الأطفال، اعل على الصراخ، على النحيف في تلك الخربة، إلى أن وصل إلى مشامع يزيد لعنة الله عليه. سأل ما هذه الضجة؟ قالوا طفلة للحسين استيقظت من منامها وهي تريد والدها. لاحظ القسوة، لاحظ الغلظة، ما قال مثلا هذه طفلة يتيمة نص الليل، اذهبوا سلوها، اذهبوا صبروها. قال اذهبوا لها برأس أبيها الحسين. وضعوا رأس الحسين عليه السلام في طشت وغطاه بمنديل، وجاءوا به لابنته في منتصف الليل. يا بجابه جابه، وشافتهم من بعيد، وصاحت كل الهلا براسك يا العميد، بويا يا هلال عزنا بليالة العيد،
ويا لي عايشك طاعت بيا يا صندي يا صندي يا دوع فتنة ويا ناس المش جاوي أجرك الله وضعوه بين يدي كشفت الغطاء وإذا بها ترى رأس المولى أبي عبد الله مخضبا بالدماء صاحت وأبت أيوا حسينا تقل أبويا ضلوعي توجعني من حاجي من الضرب من السياط بويا ضلوعي توجعني من حاجي ويرتجف جسمي من نصد لي شلون ما يرتجف جسمها بنت صغيرة وشوف أمامها رأس مقطوع في نصف الليل ساعدها الله لكن لا يا رقي بويا ضلوعي ضلوعي تاجعن من حاجيك ويرتجف جسمي من صدلي بويا دقعي الدقعي يا بويا خلنا ناغيك تراني يا بويا تحيرت بي تقل لي يا بويا من قطع راسك بسيف يا بويا من قطع راسك بسيف ومن سلب هدومك واخذ حيف يا بويا الجيش سلبنا على كيف يا ومتن بساط عدوانك تورم لا زالت تشكو لأبيها ما أنابها وما أصابها تقل لي يا والدي يا والدي والله الضيم الضيم مصير من زغر يتيم بويا يا ناس خيمة خيمة يفيع العيال وحريم أجرك الله لا زالت تتحدث مع الرأس الشريف إلى أن وقعت على الرأس ميت حركوها ما بها من حراك يا ويلي تقل أخويا ما تنشد على أختك يوم زينب مع الحسين في تلك اللحظات أخويا ما تنشد على أختك يوم هلبت أهل بيت وبقى من بتوت قلب عليك أهل بيت على راسك قضت هاليوم أهل بيت من جابه لهرجا سمية أي من جابه لهرجا أجرك الله يقولون لما قضت علي السلام جاءوا إليها بمغسلة تغسلها لما كشفت عن ثيابها ذهبت جانبا جلست جانبا انحازت عنها قالت زينب لما ابتعدت عنها قالت يا زينب إني أرى ضالعها زرقا وأخاف أن تكون بها من علة قال الزينب والله ما بها من علة ولكن هذه سياط للكوفيين بويا من الجيل التي الوالي علينا علينا يضربون ونشقف بدينا يا شماتة العدوان بينا يا ولينا نذبح واحنا نسبينا يا ولينا نذبح واحنا يا نسبينا ساعد الله زينبان حين أمست يسكب الدمع عندها الأيتام
تكتم الوجد في والأسى في ناد لكن الوجد ليس فيه انكتام إلهنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله.
أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني ربي ويا من يعلم فقري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني ربي ويا من يعلم فقري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. ما زالت ملفات ساخنة تتحرك على أرض الإسراء والمعراج لمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني من جهة، ومواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى. أهم هذه الملفات عودة الحديث عن المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم من أجل تعزيز اللحمة الوطنية والرد على قطار التطبيع. إن الوضع الفلسطيني اليوم بحاجة إلى معادلة جهادية واضحة المعالم لمواجهة التحديات المحدقة به، وهذه المعادلة لا تتوفر إلا من خلال جسر من التفاهم والتعاون والحوار بين أبناء الوطن الواحد. وعلى هذا الأساس تأتي مبادرة حركة حماس لاستقطاب الوضع الفلسطيني والتحرك مجددا على محور المصالحة الوطنية، حيث كشفت حركة حماس آخر مستجدات المصالحة عقب الرسالة التي وجهها رئيس الحركة إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي تصريح صحفي صادر عن طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، أوضح أن الأخير تلقى رسالة خطية من عباس رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام. ووفق الحركة فإن هنية وصف رسالة عباس بأنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة. وفي رسالته أكد عباس على التزامه وحركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا، معتبرا الحوار الوطني بأنه الطريق الوحيد لتجسيد ذلك. وأوضح رئيس السلطة أنه سيعمل على توفير البيئة والمناخ الإيجابي لاستمرار تجسيد كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها مخرجات لقاء الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد في رسالته السابقة لعباس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر. وعبر هنية في رسالته عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، وخاصة مصر وقطر وتركيا وروسيا. وأعطى رئيس الحركة توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وإخوانه للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية. وأوضح النونو مع إعلان السلطة الفلسطينية قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني في مايو أيار الماضي بسبب خطة الضم، في حينه لاح أفق تقارب بين الفصائل الفلسطينية سرعان ما ترجم في 3 سبتمبر بعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديو كونفرنس بين رام الله وبيروت. وتلا ذلك لقاءات بين فتح وحماس انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات قبل أن تتأزم بوجود شيطان التفاصيل لتتفجر الخلافات ويعود التراشق مع عودة العلاقة بين السلطة وكيان الاحتلال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء. فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا. وحينا سادة الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم. أمتي أمتي.
ما هي أهم متطلبات الوضع الفلسطيني اليوم لمواجهة التحديات المحدقة والاحتلال الصهيوني والتطبيع؟ كيف يمكن النظر لتحرك حركة حماس لإعادة تفعيل المصالحة الوطنية وما أهميته؟ ما حقيقة موقف السلطة الفلسطينية من المصالحة، وهل هي جادة في هذا الإطار أم ماذا؟
السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم. طبعا الأحداث التي نشهدها في الأيام الحالية من تسليم السلطة من ترامب لبايدن، طبعا جميع الأفعال التي قام بها ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته في عمليات تطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي الغاصب، إن كان بالترغيب أو بالترهيب، قامت العديد من الدول العربية والأنظمة العربية بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا الجهة المقابلة محور المقاومة والشعب الفلسطيني المقاوم الوطني زاد إصرارهم من أجل توحيد الصفوف والقيام بتوحيد الجهود للوقوف في وجه كيان الإسرائيلي الغاصب والأنظمة العربية المتعاونة معه. طبعا هذا التصدي أو الصمود لن يكون إلا بمزيد من المصالحات، بمزيد من المقاومة، بمزيد من الانتفاضات الشعبية الفلسطينية للحيلولة دون إتمام عملية صفقة القرن، دون السماح لكيان الإسرائيلي الغاصب بتحقيق المزيد من أهدافه التوسعية الصهيونية الاستعمارية. طبعا نحن من شدة عائدة الأخوة الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم ونقف خلفهم، يعني صف حدا منيعا بوجه مخططات إسرائيلية والأمريكية وعملائهم في المنطقة. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. رسالة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق تقول فيها: تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة ويسقط الخونة، يسقط العملاء، يسقط النظام الرسمي العربي، عبيد أمريكا وإسرائيل. تحية للشعب الفلسطيني المجاهد، تحية للمقاومة الفلسطينية. الرسالة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن عقد المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح ومن معها من الفصائل وحركة حماس ومن معها من الفصائل الفلسطينية هي خطوة في المسار الصحيح، ففي الوحدة قوة. والمصالحة الوطنية الفلسطينية ينبغي أن يكون الهدف منها هو مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني من كل أبناء فلسطين بلا استثناء، وأن يصدر عنها أي عن المصالحة الوطنية قرارا برفض التطبيع الخياني الذي قامت به بعض الدول العربية مؤخرا مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وأي تطبيع جديد من أي دولة عربية كانت باعتبارها خيانة لقضية الأمة العربية والإسلامية، لقضية القدس الشريف وقضية القضية الفلسطينية القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الرائعة. مساهمة أيضا من الأخ ذو الفقار الغرباني من اليمن، نستمع إلى جزء من مساهمته. طبعا مساهمة طويلة.
السلام عليكم ورحمة الله، نحيي قناة طهران الأبية الذي تشارك جميع الشعوب العربية والإسلامية كل مظلومياتها وكل الحروب التي تشن عليها من قبل أمريكا وإسرائيل. نقول أن الاتهامات الأخيرة التي تأتي من قبل أمريكا ومن قبل تحالفها والذي تقوم باتهام أنصار الله المكون المناضل المجاهد في اليمن، وكما اتهمت من قبل الحركة حزب الله المقاومة في لبنان، وما هذه الاتهامات الذي يأتون بها إلا يريدوا أن يرهبوا الناس ويخيفوهم، لكن الأمة هي تنظر إلى هؤلاء من منظور القرآن الكريم الذي قال عنهم الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. فحينما لم يجتمع الإسلام وأهل الإسلام والمسلمين ليرهبوا أعداء الله، ها هم من يطلقون علينا إرهابيين. فهذه المسلمات لن تفنينا ولن تتركنا عن محور الجهاد.
نعم، شكرا للأخ ذو الفقار من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية نتمنى أن تجتمع كلمة أهلنا في فلسطين ويكون اتجاههم واحد. قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة. إن الاتحاد قوة، وتعاوننا في مواجهة العدوان يجب أن تكون يد واحدة. وقال تعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أخي الكريم، أصابع الكف في العد خمسة، ولكنها في قبضة السيف واحدة. عندما تكون فصائلنا مجتمعة نكون أقوياء، ونستطيع أن نقاوم أعداؤنا بكل بسالة. وكل ما نتمناه من أهلنا أن تتوحد كلمتهم ويكونوا أقوياء أمام ما يحاك علينا وعلينا من مؤامرات وانبطاح وإذلال وتطبيع مجاني. علينا أن نقاوم التطبيع بكل أشكاله، الانبطاح، الانهزام. نحن أقوياء ما دمنا ندافع عن حقنا. نحن في موقع القوة ومحور المقاومة أقوياء عندما نكون مجتمعين ويدنا واحدة، وستبقى راياتنا مرتفعة، ولا بد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس، ولا بد أن نعود ونصلي في القدس إن شاء الله. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، محور المقاومة لكم.
الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. سيد سعيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبأرض المقاومة وبكل أسرة برنامج أرض المقاومة.
بارك الله فيكم. سيد فارس، ما أهم متطلبات الوضع الفلسطيني اليوم لمواجهة التحديات المحدقة والاحتلال الصهيوني والتطبيع؟ طبعا
أهم ما يزعج الإدارة الصهيونية الأمريكية وإدارة العدو الصهيوني هي قضايا الوحدة الوطنية وقضايا المصالحة بين الفصائل المقاومة التي تقاوم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. لذلك هذا الموضوع، موضوع المصالحة الوطنية بكافة أشكالها وأنواعها، هي شوكة في عيون العدو الصهيوني، وهي ما تؤذي وتضايق الإدارة الأمريكية ودولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. المصالحة ضرورية، لابد منها لدعم قضايا المنطقة كلها، لأن الفصائل الفلسطينية المقاومة في فلسطين هي أمل الأمة الإسلامية وأمل الشعوب المستضعفة في المنطقة.
نعم، طيب كيف يمكن النظر لتحرك حركة حماس لإعادة تفعيل المصالحة الوطنية، وما هي أهميته؟
حقيقة الأمر، حركة حماس كفصيل مقاوم في جسد الشعب الفلسطيني المقاوم هي حركة تسعى إلى المصالحة، وأثبتت فاعليتها صفوف الشعب الفلسطيني، وهي قادرة على قيادة المصالحة في فلسطين المحتلة. حركة المصالحة التي تقوم بها حماس لابد منها، وهي حركة مباركة أو خطوة مباركة جدا إن شاء الله تكلل بالنجاح.
طيب كيف يمكن أن تكلل بالنجاح؟ ما مقومات النجاح؟ شهدنا الكثير من يعني الخطوات باتجاه المصالحة، لقاءات، اجتماعات، وساطات وما إلى ذلك، لكن يعني لحد الآن لا يمكن أن نقول أن المصالحة تحققت، لماذا؟
حقيقة الأمر يعود هذا الموضوع إلى عدة عوامل. العامل الأول هو التدخل العملاء الكيان الصهيوني من الدول التي تطمح وترغب وتنبطح وتستسلم في اتجاه التصفية مع العدو الصهيوني، لهم تأثيرهم داخل الشعب الفلسطيني. كذلك كل القوى الاستكبارية والقوى الغاشمة والقوى الاستعمارية الغربية لها تدخلات في الشارع الفلسطيني. هذا يعرقل ويعيق الجهود الرائعة والجهود المباركة لحركة حماس. كيفية مواجهة هذه المعيقات وهذه العرقلة بين قوسين إذا سميناها، فأن نطمح ونأمل من حركة حماس أن تكون أكثر التفاقا بالشارع الفلسطيني وأكثر تفهما لكل التيارات السياسية والفكرية في الشارع الفلسطيني. إذا استطاعت حركة حماس أن تحتوي كل مقومات واتجاهات الشارع الفلسطيني تكون قادرة على فرض المصالحة بأسس قوية وأسس وعلى أساس قوي. نعم.
طيب ماذا عن موقف السلطة الفلسطينية من المصالحة؟ هل هي جادة في هذا الإطار؟ هل موقفها حقيقي في هذا الإطار؟ ماذا ترون؟
أنا شخصيا آمل من السلطة الفلسطينية أن تكون مع المصالحة، لأن كلما كانت الجبهة الوطنية الفلسطينية قوية ومتماسكة كلما كانت قرارات السلطة الفلسطينية قوية وحازمة بوجه دولة الكيان المغتصب دولة إسرائيل الصهيونية أو الكيان الصهيوني. كلما تحققت المصالحة الوطنية كلما كان القرار السلطة الفلسطينية أقوى، وقرار السلطة الفلسطينية هو الأنجع والأنسب للشعب الفلسطيني.
نعم.
في ظل المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية الفلسطينية تكون السلطة الفلسطينية أقوى وأفضل وأحسن للشعب الفلسطيني.
طيب الآن يعني برأيكم ما أهم التحديات التي تواجهها المصالحة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل الدعوة التي أطلقت من رئيس السلطة الفلسطينية للانتخابات الفلسطينية بعد 15 عاما على آخر انتخابات جرت، وكلنا نعلم ماذا جرى فيها وفوز حركة حماس والمآلات التي وصلت إليها الساحة الفلسطينية بعد ذلك.
التحديات أمام الساحة الفلسطينية تحديات في وجه الوهابي بين قوسين الإسلامي، وجه الوهابي في الشارع الفلسطيني، وفي وجه التحول أو النفاق الإسلامي التركي في الساحة الفلسطينية. لا يوجد معيقات ولا يوجد تحديات في وجه الوحدة الوطنية الفلسطيني إلا من خلال الوهابي السعودي وتأثيراته على الشارع الفلسطيني، وكذلك بين قوسين الإسلام التركي أو المفاهيم الإسلامية التركية التي لا تخلو أبدا في كل خطوة من خطواتها في النفاق مع العدو الصهيوني. هذه هي التحديات، تحديات المصالحة وتحديات الوحدة الوطنية. يجب أن يعي شعبنا العربي المسلم في فلسطين المحتلة، يجب أن يعي هذه الحقيقة جيدا، لأن من يقف في وجه مصالحه ووجه مصالحاته الشعبية وفي وجه وحدته الوطنية،
نعم،
هما قوتان لا ثالث لهما، قوة الوهابية السعودية وقوة النفاق التركي على الساحة الفلسطينية، طبعا إضافة إلى عوامل الدول الأوروبية الصهيونية.
طيب دكتور، ماذا لو تكرر المشهد في هذه الانتخابات أيضا؟ لو سلمنا بأن الانتخابات تتم ومرة أخرى تفوز حركة حماس بالانتخابات، ما الذي سيجري؟ هل سيقبل العالم، هل الولايات المتحدة، العالم الغربي الداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي سيقبل السلطة الفلسطينية؟ كيف سيكون موقفها؟ ماذا تقولون؟
أمام السلطة الفلسطينية وأمام الشعب الفلسطيني خيارين، إما خيار الالتحاق التام والانصهار التام مع حركة دول وقوى دول محور المقاومة، أو مع محور أو قوى محور التطبيع والاستسلام والخنوع. حقيقة الأمر السلطة الفلسطيني هما أمام خيارين لا ثالث لهما، إما خيار العز والكبرياء وهو حاق في دول وقوى محور المقاومة، أو الخنوع والاستسلام حيث الالتحاق بمحور تطبيع والانبطاح والاستسلام التي تقوده السعودي وبعض دول الخليج الوهابي.
طيب و يعني برأيكم ما الذي يعني ترون أن الساحة الفلسطينية مقبلة عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن يعني تم إعلان موعد الانتخابات والدعوة إليها، وبالتالي الساحة الفلسطينية أمام منعطف كما وصفه البعض، ماذا ترون؟
صحيح، أمام منعطف مهم وهو محاولة الكيان الصهيوني بالترهيب وبالترغيب فرض شخصيات جديدة تناسب محور التطبيع والاستسلام والخنوع. كذلك بعض الدول للأسف الشديد، بعض القوى في المنطقة تجنح باتجاه رغبات الكيان الصهيوني وأمنه و سيطرته في المنطقة ليكون الأداة الرئيسي الوحيد المنفذ للمشاريع الأمريكية الأوروبية في المنطقة. لذلك على الشعب الفلسطيني، نرجو من الشعب الفلسطيني ونرجو من في السلطة الفلسطينية أن يكونوا أكثر حرصا على قضايا أمنهم الاجتماعي والوطني والقومي، لأنهم لا زالوا هم أمل الأمة وأمل الشعوب المقاومة في المنطقة في وجه كل المشاريع الإسلامية ومشاريع الخنوع ومشاريع الاستكبار العالمي في المنطقة. الشعب الفلسطيني هم أمل فيه، هم أملنا القوي في مواجهة المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ السعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، المصالحة الوطنية في مواجهة التطبيع، كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. وطبعا تابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والطيبة. دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء والإيمان.
أزكى تحية نهديها لكم في مطلع هذا اللقاء، ومع مشهد آخر من السيرة الفاطمية المباركة بالهدى والهداية إلى رحاب الحياة الكريمة الطيبة.
وفي بداية اللقاء ننقلكم أحباءنا إلى بيت شمعون الذي كان يهودياً وأسلم ببركة ما رآه من زهد بنت رسول الإسلام وإثارها المحرومين على نفسها وولدها حتى لو كانوا يهودا أو نصارى.
تابعونا مشكورين.
أبعد الله عنك الهم يا شمعون، ما لي أراك مغموما بعد أن أنعم الله علينا بابنة رسول الله وقد هدتنا بخلقها للإسلام، أو بعد هذه النعمة من هم وغم؟
صدقت يا سارة صدقت، هي والله نعمة عظيمة لا تبقي هما، ولكن حسرتي على أرحامنا وأقاربنا وقد آثروا البقاء على دينهم رغم ما عرفناهم به مما شهدناه من بنت رسول الله.
هي والله حسرة، ولكن ما الحيلة يا شمعون؟ لقد أعلمت بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك أن مصدر ما يصلهم هو بنت رسول الله، لكنهم لم يتأثروا بذلك. لقد علمت أن بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك لكنهم لم يتأثروا بذلك.
لا أدري ما الذي يطلبونه بعدما رأوه من أخلاق الأنبياء.
إنهم